بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس 23 من محرم 1414 هجري الموافق 13 من الشهر السابع 1993 ميلادي.
هذه صحوة، هذه بدء الصحوة، لكننا نريد أن نسمع شيئا ثالثا، ألا وهو قال الله، قال رسول الله، قال السلف الصالح. بدون القول الثالثة والأخيرة لا يمكن أبدا لعالم مؤمن حقا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يمكنه أبدا أن يكون على هدى من ربه في تفسيره لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا لجأ إلى تلقي ذلك عن أصحاب الرسول وسلك سبيل المؤمنين الأولين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما قال الله رأسا نوليه ما تولى، وإنما عطف على مشاققة الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. هل قال الله يتبع غير سبيل المؤمنين عبثا؟ حاشا لله عز وجل. إذن لماذا هذه الجملة؟ أليس كان يكفي أن يقول الله ومن يشاقق الرسول نولي ما تولى ولو من بعد ما تبين الهدى؟ كان يكفي لو أردنا الاعتماد فقط على الكتاب والسنة، لكن الله عز وجل لحكمة جلية ظاهرة قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما يعظ أصحابه يلفت نظرهم ويدندن على مسامعهم مرارا وتكرارا أن يأخذوا بسنته وسنة أصحابه. ما قال عليه السلام حينما وصف الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه الرسول فقط، وإنما عطف فقال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. كذلك في حديث الأرباض بن سارية وهو معروف ولا حاجة به أن أسوقه بتمامه، وإنما الشاهد منه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السر في هذا أنهم هم نقلة الأمنة الذين نقلوا لنا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنصوص الكتاب وألفاظ أحاديثه. خذوا مثلا بعض الآيات القرآنية، ومن أهمها ما يتعلق ببعض الحدود الشرعية. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة لا أحد يستطيع وهو عربي أن يجهل إيش معنى السارق، وأن أي إنسان سرق شيئا مهما كان هذا الشيء يسيرا وقليلا جدا فهو سارق. كذلك اليد فاقطعوا أيديهما، أيضا اليد معروفة، لكن السارق كما هو معروف لكنه عدة صور: يسرق الإبرة، يسرق البيضة، يسرق الدجاجة، يسرق إلى ما لا نهاية له. كل هذه السرقات بكل أنواعها يقال للسارق سارق. فهل كل سارق تقطع يده؟ الجواب لا. من أين لنا؟ من القرآن. القرآن أطلق قال والسارق، لا، من بيان الرسول عليه السلام حيث قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا من سرق ما هو أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، يكون بغيا وظلما عليه إذا ما قطع يده، هذا واضح. لكن الذي يحتاج إلى أكثر من هذا التوضيح أن الله حينما قال فاقطعوا أيديهما، نجد اليد تطلق في بعض المرات فيراد بها الذراع إلى المرفقين، ونجد أحيانا اليد تطلق فيراد الكفين فقط. فيا ترى حينما قال الله عز وجل في هذه الآية فاقطعوا أيديهما، ما هي اليد المقصود هنا؟ لغة سواء قطعت يد السارق من عند الرسغ أو من عند المرفق أو من عند الكتف، كل ذلك يد. وكل من طبق نص هذا القرآن بأي وجه من هذه الوجوه الثلاثة، الكف أو الذراع أو اليد كلها عند الكتف، لغة طبق النص القرآني يد فاقطعوا أيديهما. لكن هل هذا شرع؟ الجواب لا. من أين؟ من تطبيق الرسول لهذا النص القرآني، أي حينما قطع يد السارق لم يقطعها من عند الكتف ولا من عند المرفق وإنما من عند الرسغ. من أين عرفنا هذا؟ من صحابة، من هؤلاء النقل الأمنة، هم الذين إذا نقلوا إلينا هذا الإسلام بكل تفاصيله التي أشرنا إليها ولو بكلمة مجملة. لذلك يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في شعره العلمي: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. إذن العلم ما هو؟ قال الله، قال رسول الله، قال أصحاب رسول الله. هذا الذي أردت أن أؤكد على مسامعكم ترداد دائما مع الكتاب والسنة الصحابة. هذا إلى الآن قليل من الناس من ينتبه لهذه الضميمة التي أشار إليها ربنا في الآية السابقة، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في مثالنا، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، في مثالنا سبيل المؤمنين قطع يد السارق من عند الرسغ وليس من عند المرفق ولا من عند الكتف. فمن فعل خلاف هذا فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. فالآن كان السؤال أن بعض العلماء، وهذا بحث طويل جدا لكن ما أريد أن أضيع الجلسة في هذا البحث لأننا في صدد إجابة عن بعض الأسئلة. كان السؤال آنفا أن بعض العلماء يقولون بأنه يجوز التوظف في البنوك الربوية. ترى هل هؤلاء العلماء الذين يشير إليهم السائل أولا قالوا قال الله قال رسول الله؟ دعونا من الضميمة الثالثة التي لابد منها، هل قالوا قال الله قال رسول الله؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تولى بيان القرآن قال خلاف ما يقول هؤلاء الذين جاء في السؤال إنهم من العلماء. ماذا قال الله؟ قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن يشك، لا أقول من يشك من أهل العلم، بل ولا أقول من يشك من طلبة العلم، بل هل هناك مسلم ذو عقل يشك في أن الذي يعمل موظفا في البنك هو يعين البنك على أكل أموال الناس بالباطل وعلى أكل ما حرم الله؟ ما أظن أحدا يشك في هذه الحقيقة، وإلا لم يكن في قدرته أن يفهم معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على الإثم غير ارتكاب الإثم مباشرة، هذه حقيقة علمية يعرفها لا أقول أهل العلم بل طلاب العلم المبتدئين. إليكم الآن من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام المتعلق بمثل هذه الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أكل الربا لا شك فيه عند أحد من المسلمين إطلاقا وأنه من الكبائر، وأن شرب الخمر أو إدمانه أنه من المحرمات إن لم يكن أيضا من الكبائر. فالذي يأكل الربا فهو وقع في الكبيرة، الذي يشرب الخمر فكذلك. ترى لو لم يكن هناك التعاون على المنكر هل استطعتم أن تجدوا مرابيا يأكل أموال الناس بطريق الربا؟ لا. هل كنتم تجدون شاربا للخمر إذا لم يكن هناك متعاونون على المنكر؟ الجواب لا، والدليل من السنة المبينة للقرآن: لعن الله في الخمرة عشرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله في الخمرة عشرة. فأول ما ذكر عليه السلام شاربها، ثم عطف على ذلك بقية العشرة، قال: ساقيها ومستقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمول إليه. كل هؤلاء لم يشربوا الخمر، لكنهم هم السبب في وجود شارب الخمر. لو لم يكن مثلا بائع العنب لمن يعصرها خمرا لم يوجد خمر في الدنيا. إذن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يلعن شرعا الذي لا يشرب الخمر ما دام أنه يعين شارب الخمر، أي يهيئ الأسباب ليتمكن من شرب الخمر. هذا حديث متفق عند علماء المسلمين على صحته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة صحيحة. الحديث الثاني وهو في صلب الموضوع: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فهل يتصور عالم يقول لا بأس أن يكون المسلم موظفا في البنك المرابي وهو يكتب الربا، ورسول الله يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؟ هذا ليس عالما. قد يكون عالما من باب: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا أتصور رجلا مؤمنا بالله حقا وعالما بالكتاب والسنة حقا ومع ذلك فهو يقول ويفتي بتلك الفتوى الجائرة أنه يجوز للمسلم أن يكون موظفا في البنك. الآن طرحنا السؤال التالي مرارا وتكرارا وكان الجواب واحدا بالإجماع. لا أقول الآن هؤلاء الموظفين، وإنما أقول هؤلاء الأغنياء الذين هم ليسوا عمالا في البنك لكنهم أودعوا أموالهم في البنك، لو أنهم أجمعوا جميعهم على أن يسحبوا رؤوس أموالهم من أكبر بنك من البنوك الربوية هذه، ماذا يصيب البنك؟ بالإجماع ستقولون الإفلاس. إذا من الذي أوجد البنك؟ هؤلاء الذين يطعمون الربا. هم قد يقولون نحن نودع ونضع أموالنا في البنك محافظة عليها ولا نأكل الربا، يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا. كلا ثم كلا، بدليل أنهم لو سحبوا هذه الأموال لأفلست البنوك. إذن هؤلاء الذين يودعون أموالهم في البنوك هم سبب وجود آكلي الربا. إذن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله. فإذا كان يلتعن شرعا من كان خارج البنك بسبب أنه هو السبب وجود هذا البنك، فالآن ننتقل إلى الصورة التي لا علاقة مباشرة بالسؤال. هؤلاء المتعاملين مع البنوك لا يزالون يودعون أموالهم في البنوك. لو فرضنا أن هؤلاء الموظفين في البنك تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، ما أقول حينما سمعوا فتوى الشيخ خلاف فتوى ذلك العالم، وإنما أقول حينما سمعوا حديثي الرسول عليه السلام. أولا الحديث المتعلق بهم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ثم الحديث لعن في الخمرة عشرة. سمعوا هذين الحديثين فأنابوا إلى الله وتابوا وانسحبوا، شو بيصيب البنك؟ بتعطل بلا شك. إذن التعاون على المنكر نص في القرآن الكريم ومبدأ إسلامي عظيم جدا، لا يجوز لمسلم أن يعين مسلما على منكر فضلا عن أن يعين كافرا على منكر. ومن مشاكل البنوك التي تسمى اليوم مع الأسف الشديد بغير اسمها البنوك الإسلامية، لو كان هناك بنوك إسلامية فرؤوس أموالها مودعة في البنوك الكافرة في أوروبا في سويسرا في إلى آخره. ولذلك فمن أي جانب أتيت للنظر في التعامل مع هذه البنوك ولو كانت عليها اسم بنك إسلامي فستجده محرما، لا يجوز التعامل به ولو كان فقط يودع ماله للمحافظة عليه. وهذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، لكن حسبي الآن أنني ذكرت السائلة مباشرة والحاضرين بأن الذي يفتي بأن المسلم يجوز له أن يكون موظفا في البنك والبنك يتعامل بالربا أن هذا جهل أو تجاهل الآية القرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم بعض الأحاديث النبوية التي تبين أن التعاون على المنكر منكر. أردت أن أختم الجواب بهذا، ثم خطر في بالي حديث كنت أود أن لا أطيل الكلام بذكره أيضا لولا أني أعلم أن أكثر المسلمين أيضا غافلين، هم غافلون عن ارتباط هذا الحديث بالآية السابقة ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا من جهة، ثم إنهم يخالفونه في أنفسهم أو في ذويهم في عائلتهم، أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات. المتنمصات، خلينا نقولها بالتعبير السوري المنتوفات، يعني المرأة تنتف مثلا حاجبيها، لكن هي ما تستطيع أن تنتف حاجبيها، فينا التافه هي اللي تنتف لحاجبها. شو عاملة هاي؟ لولاها ما كانت المنتوفة. فأنتوا عم تشوفوا بقى كيف أنه هذا المثال مكمل أو من تمام الأمثلة الكثيرة جدا التي تفسر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لعن الله النامصات يعني الزينات، خلينا بقى نقول كلمة هذه، النامصات والمتنمصات يعني الزبونة، والواشمات والمستوشمات، الوشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف، بإيش؟ بالوشم. طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم. فهو مستوشم أي طالب الوشم من غيره، لو لم يكن الواشم ما كان المستوشم. فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفلجات، هاي ما شفناها ونرجو أن ما نشوفها، لكن عم نشوف ما هو شر منه. الظاهر كان قديما زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرن من خلق الله الحسن الجميل، فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص، فلا يعجبها خلق الله فتذهب عند الفالجة. الفالجة يعني مزينة حلاقة، تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن، فيحلو لها أن يظهر سن من أسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين بها، فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا، هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل. هذا هو الفلج وتلك هي الفالجات والمتفلجات. لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. في خصوص هذه الخصال المذكورة هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. الحقيقة يا أخوانا لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر، ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكر. ماذا نقول اليوم؟ الحلاق هل بيعيش بحلق ذكون الرجال؟ هذا تعاون على المنكر، ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء، شو بيسموها؟
البلاطين.
لا هل كنت أنت بيش بالعمل تبعك؟
البيزون شيخ،
مو نوع معين.
النفتية.
هدوني يا ريبيو نفتية، هدوني أكثر أموالهم محرمة لأنهم يعينون على المنكر، ولذلك هدى الله أخان هاد وتاب من بيع نفتية.
الحمد لله.
هذا كل بيان ولا تعاون على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أجير حلاء ولو نفوتي ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. غير وش فيه أنت أخذ حصتك، أعطينا عندك إيش فيه؟ تفضل أنت يا أخي.
بالنسبة للزكاة،
هل
كلما أتى الإنسان مال جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة ونحو، هل يجعل له حولا جديدة؟ هذا سؤال. والسؤال الآخر،
خليك سؤال الله. هذا السؤال للعلماء فيه قولان، أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني. فإذا جاء في شوال نصاب ثان فوجب عليه في شوال الثاني، وهكذا دواليك. القول الثاني أن هذا لا يشترط، وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة، وجلها أكثرها لم يحول عليها الحول، وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه. هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة. هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل، أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول. فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد. هذا هو جواب ذاك السؤال. تفضل.
فبما أنه حتى البنوك الإسلامية الآن يعني هي ليست إسلامية في الحقيقة، فيأتي يعني بعض الناس فيقولون: ما البديل إذن؟ بحجة يعني هذه
كليشة العصر الحاضر، كلما أشكل الأمر على بعض الناس بيقول لك: هات البديل. طيب أنا بدي أوجد لك البديل ولا أنت؟ ولا المجتمع الإسلامي هو الذي يوجد البديل. فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه السلام، وأرجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه إن شاء الله من بنيان صحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن. الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتجاوب وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي، سيطرة معنوية فكرية عقدية، سيطرة مادية محضة. لماذا؟ جاء الجواب في حديث آخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن البديل، الجواب هنا في الحديث، حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا كان التعامل بالربا محرما، وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم، فالذي يطلب البديل هل يريد الشرع أن يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذن البديل أن المسلمين كما قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن البديل أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أحكام ربنا كما ابتدأنا الجواب الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم معشر المسلمين، لبعدنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء، نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. إذن نحن هدفنا تحقيق أهوائنا، وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام. إذن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها. العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا، كانوا فقراء، وكان من حولهم أغنياء، الروم وفارس، ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ومع هذه القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع. ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمق جوع، مع ذلك وهو سيد البشر، والعامة الصحابة فقراء، مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم. هل انتصروا بالمادة؟ لا، نحن الآن نريد العكس تماما. أعرضنا عن الإيمان الحق، ونريد أن نتكالب على الدنيا، ونتساءل حينما يأتي الحكم الشرعي هذا حرام، ما هو البديل؟ البديل: يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن روح القدس نفث في روعي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب، أي اتركوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة، فإياكم أن تحكوا إلا من باب ناقل الكفر ليس بكافر، أن تقولوا ما هو البديل، إياكم أن تقولوا هذا الكلام، لأن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها. أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس من ذلك، على تلك القاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. ختاما أريد بهذه المناسبة أن أروي لكم حديثين صحيحين، وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا له مخرجا، لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله، على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديثان الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل جاء إلى غني فقال له: أقرضني، أنا أشك الآن، قال 100 دينار أو 1000 دينار، وغالب الظن 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل، قال الله الكفيل. قال: هات الشهيد، قال الله الشهيد. بلغة العصر الحاضر الآن نقده 1000 دينار دروشة الاثنين، هذه دروشة. ليه؟ لا في سند ولا في كمبيالية ولا في أي شيء. بيقول له هذاك الغني بدنا شاهد، بيقول له الله الشاهد، كفيل الله كفيل. والله كلام جميل، سلم له وسلمه 1000 دينار. مين بيعمل اليوم هذه؟ لا أحد. شوفوا العاقبة، وصدق الله والعاقبة للمتقين. أخذ الرجل 1000 دينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه. حل الموعد الذي كان اتفق عليه، وهو بعيد عن بلد الغني، وهو رجل صادق مع الله عز وجل، يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه، ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه. ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية، ثم حشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر، قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى هذه الخشبة في البحر. في أحد منكم بيقول أنه هي مو دروشة؟ منتهى الدروشة، إضاعة المال، إهلاك للمال. لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يأمر البحر وأمواج البحر، فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن. الغني خرج في اليوم الموعود ليستقبل المدين بدينه، ومكث ما مكث، لكن ما جاء الرجل. وإذا بالخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج، فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة، أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه. قصة غريبة. ثم عاد الرجل، شوفوا هذه الدروشة وعاقبتها، هو عارف أنه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام، أنه خشبة وفيها إيش ذهب ثقيل، وكيف تصل إلى الدائن هناك، هذا أمر غير طبيعي، فهو عارف شو مساوي، لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة، ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه، إن كان 100 صاروا 200، وإن كان 1000 صاروا 2000. استغرب الدائن فقص عليه القصة، هاي طيبة القلب، إن الطيور على أشكالها تقع، لو وقعت تاني قصة مع واحد اليوم الله أكبر، ما حدا عنده خبر إنه هذا التقط من البحر خشبة متكوك فيها 1000 دينار أو 100 دينار حتى يحكي، لكن ما الذي دفعه أن يقول لهذا المدين؟ إخلاصه، لأنه شعر أنه في القضية في شيء خلاف الطبيعة. قص له قصة الخشبة، قال له والله أنا الذي فعلت هذا، لما شعرت بأنه ما أستطيع أن أفي بالوعد معك فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك، وعاد لي 1000 دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا هو من حديث أبي هريرة لكنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول: اسقي أرض فلان. صوت يخاطب السحاب: توجه إلى أرض فلان واسقيها. هذا اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء، هذا أيضا غير طبيعي. كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا، فمشى مع السحاب، لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مشحونه من المطر في على حديقة، ما حول الحديقة لا مطر، أطل على الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالمنكاش، سلم عليه وكان سمع اسمه، فتعجب الحدائقي هذا ورأى الرجل كأنه غريب، فسأله من أين وكذا، كلام معهود، قال له والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليك فعرفت أنك أنت المقصود، فبما ذاك هنا الشاهد؟ قال والله لا أدري، لكن أنا أملك هذه الأرض فأعمل فيها، ثم أجعل حصيدها 3 أثلاث، ثلث أعيده إلى الأرض، الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين. قال فهو هذا، أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هذا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله. إذن الحل يا جماعة والبديل تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب. تفضل.
نقف 5 دقائق شيخنا، أخونا سليمان بضيف الإخوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف، وصححه شيخنا الألباني. وقال الشيخ علي حشيش، وهذا رجل محدث مصري، قال الشيخ علي حشيش أن تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث بأن جاء بمتابع لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، قال أن هذا الحديث المتابعة التي جاءت له كانت متابعة قاصرة، وأن الحديث بطوله ليس صحيحا. فما تعليقكم على هذا الحديث؟
سامحك الله، هل ذكرت نص الحديث قبل هذا الشرح؟
قلت أن الحديث أورده الإمام مثلا للحديث.
الله يهديك، لا تعيد كلامك.
نعم.
اذكر نص الحديث.
الحديث عن حكيم الأثرم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في ظهورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم. ما هو الشاهد القاصر؟
الشاهد القاصر في مسند الإمام أحمد أنه جاءت المتابعة في فقرة واحدة من فقرات الحديث، وهي: من أتى امرأة في ظهورها فقد كفر بما أنزل على محمد.
والبقية ليس لها متابعة ولا أي شاهد،
هي فقرة واحدة.
مثل هذا السؤال يحتاج إلى أن يستحضر السائل الكتاب والتخريج والنص المتابع والمتابع، بعد ذلك يجري الجواب. أما هيك على الهواء، هذا بحث علمي لا يقبل مثل هذا الكلام، يرحمك الله. فإن كنت يعني جادا وحريصا على أن تحظى بالجواب عن هذا السؤال، تتصل بي هاتفيا في كل ليلة من الساعة 9 إلى الساعة 11، فأنا أفتح الكتاب أمامي وأنظر وأنا أسمع ما تقول، وأعطيك الجواب إما بتراجعي عن خطأي أو لبيان خطأ غيري. وإياك إن شاء الله. تفضل.
ما حكم الشرع في الأناشيد الدينية والضرب بالدفوف، وهل الدفوف مخصص للنساء دون الرجال؟
ألحق الجواب بالبنوك الإسلامية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل، بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوي على مادة السبيرتو، هل هناك حرمة في استخدامها؟ وما قولكم بمادة السبيرتو، هل هي نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير.
السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم الخبائث. الخمر كما تعلمون أم الخبائث، والخمر هو عبارة عن مركب من ماء ومن يعني مواد حلوة سكرية، ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار، وإنما سبب الإسكار هو الكحول. ولذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو سبيرتو هو أم الخبائث. وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث، فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم الخبائث. ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، وإنما العكس هو الصواب. كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام ولا عكس، أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس. أولا هذا من ناحية الشرع، أي لم يأتي في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة، لم يأتي أي نص لا في الكتاب ولا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر. ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء، ومن جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة. مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره. فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فهو لا شك قد ارتكب محرما، فقام يصلي، فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم، لم يصلي حاملا للنجاسة، مع أن هذا محرم. إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا. كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى وعليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال، لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى وهو يحمل نجاسة؟ الجواب لا، لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة. أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام يبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب الإجماع لا. إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس. على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين علماء منذ القديم في الخمر، هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجسة بحيث أنه إذا أصاب ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة، عفوا شيء من الخمر، معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء، منهم من يقول الخمر محرمة ونجسة، منهم من يقول هي محرمة ولكنها ليست نجسة. طبعا كل مسلم حريص على معرفة الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها؟ نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي. لماذا؟ كان ينبغي أن يحول السؤال ما هو الدليل على نجاسة الخمر، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء. يعني مثلا الدخان، رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان، وبعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكية المذهب الملون المبهرج إلى آخره، لكن هو ما عم يشرب دخان، لكن دخان بجيبته، لكن هذا الدخان حرام شربه، لكن هو الآن يصلي والدخان في جيبه، هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب لا، هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس، لكن لما كان مضرا وكانت رائحته الكريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلي بجانبه إلى آخره، فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا، وعلى ذلك تقف. فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم، وقد بينا آنفا أن لا تلازم، أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا. مع ذلك فمن باب التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجسة. من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها في أزقة المدينة، ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره، وإنما كانت من تراب، فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول. كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة، والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية، فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة. نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء، وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود. وقال عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. وفيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن، حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت: يا رسول الله، والنساء؟ قال عليه السلام: يطلن شبرا. قالت: هي أو غيرها؟ قالت: يا رسول الله، قد تأتي ريح. قال: تطيل شبرا آخر، أي تجره على الأرض. جاء سؤال في آونة أخرى: يا رسول الله، إحدانا تمر بذيلها على نجاسة. قال عليه السلام: يطهره ما بعده. فإذا هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء لتنجس، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة. الدليل الثاني وهو أوضح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر الخطاب: انتهينا يا رب.